أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القصة التي قصها الله عز وجل علينا في قضية إبراهيم مع قومه ودعوته إلى التوحيد ومناظرته لهم في عبادتهم للكواكب، لأن قوم إبراهيم كانوا يصنعون أصناما بأيديهم ويعبدونها من دون الله تبارك وتعالى. ذكر الله ذلك في عدد من السور من كتابه تبارك وتعالى، وبين فيها تلك المحاجة، أي محاجة إبراهيم لقومه، والله عز وجل قد نصره عليهم. ثم لما لم يستطيعوا أن يردوا عليه بالحجة عزموا على إحراقه بالنار، والله عز وجل قال في سورة الأنبياء ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل. ثم ذكر إذ قال لقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، إلى آخر القصة. فهو عليه السلام كسر هذه الأصنام بيده وترك كبيرهم، فلما وجدوا أصنامهم بتلك الحالة قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. ثم قالوا أأنت فعلت بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمين. ثم نكشوا على رؤوسهم وقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، يعني أنت تعلم أنهم لا ينطقون ولا يتكلمون. ماذا صنعوا؟ عجزوا عن ذلك فقالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. فعمله ما ذكره الله عز وجل في سور أخرى نارا وأرادوا أن يرموه فيها، وبالفعل صنعوا تلك النار، وكان للهبها وعلوها في السماء لأنهم جمعوا لها أشياء كثيرة، فرموه بالمنجنيق لم يستطيعهم بأنفسهم أن يقربوا من النار. إبراهيم عليه السلام الله عز وجل قد أخبر عنه وعن توكله على ربه وأنه جعله خليلا له، فلما رفع إلى النار قابله جبريل عليه السلام فقال هل لك حاجة؟ فقاله أما إليك فلا وأما إلى الله فنعم. والله عز وجل قال لتلك النار يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ولهذا يقول المفسرون لولا أنه قال سلاما لأهلكت من شدة البرد، فالله عز وجل نصره عليهم. وهكذا عاقبة الباطل، والقصص في القرآن ما هي إلا الاعتبار يعتبر بها المسلمون كيف كان حال الطغاة مع أنبيائهم مع المؤمنين وكيف أن الله عز وجل ينصرهم. فنحن لا نتأثر إذا حدث ما يحدث في هذه الأيام بالمسلمين. الكفار هم أعداء الإسلام في كل وقت، وهم يخططون دائما للقضايا على الإسلام بأي صورة من الصور، ولكن الأيام دول، فالله عز وجل ينصر من نصره. إنما على المسلمين أن يثبتوا على دينهم وعلى عقيدتهم الصحيحة وعلى منهجهم السليم الذي جاء به الأنبياء، وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء بهذا الدين الصافي. فمن تمسك بما جاء به الله عز وجل في كتابه، ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وسلك ذلك المسلك، فالله عز وجل ينصره. هنا في هذه الآيات الله يقص ما حدث بين إبراهيم وقومه حينما كانت عبادتهم للكواكب، لأن يعبدون أصناما أرضية، وعرفنا على أن إبراهيم كسرها. هذه الكواكب يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى. وهذه الآيات فيها محاجة ومناظرة على ما قاله العلماء من الصحيح على أنه لم يكن إبراهيم ناظرا ليستدل بها على وجود الله تبارك وتعالى من أجل أن يعبده، وإنما ذكر هذه الأشياء مناظرة لقومه ليبين لهم أن ما يتبعونه وأن ما يعملونه لا قيمة له. فبدأ كما سمعنا وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. يقول لأبيه وقومه، وهذا هو أبوه آزر، وليس كما يقول بعض المفسرين أنه عمه، بل هو أبوه بنفس القرآن في عدد من الآيات. الله عز وجل أعطى إبراهيم الحجة، ولم يستطع أحد يناظره إلا تغلب عليه. فالنمرود حينما حاجه وقال إنه يحيي ويميت، إبراهيم عليه السلام ماذا قال له؟ قال رب الذي أدعوك إليه كل يوم يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر، لأنه لم يستطع أن يقول أنه هو الذي يأتي بها من المشرق، لأن قوله يحيي ويميت قالوا على أنه أخذ شخصين قتل أحدهم وترك الآخر، وسمى هذا إحياء وإماتة، يعني أمات شخص وترك آخر. لو أن إبراهيم قال ليست هذه الإحياء والإماتة، الذين معه سيشهدون له أن هذه الإحياء والإماتة، ولكن ترك هذا وعدل إلى المنهج الآخر، فقال ربي الذي أدعوك إليه كل يوم يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر، لأنه لم يستطع يقول أنه هو الذي يأتي بها من المشرق، لأن فيه في المجلس من هو أكبر منه سنا، وكانت الشمس تطلع من المشرق قبل أن يوجد النمرود هذا الذي يناظره إبراهيم عليه السلام. هنا إذ قال إبراهيم لأبيه وآزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، ثم قال الله عز وجل وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. الله عز وجل أراه الحجة في هذه المخلوقات العظام التي خلقها الله عز وجل. أول شيء رأى هذا الكوكب، فلما جن عليه الليل يعني جاء الظلام وطلع هذا الكوكب فإذا هو يضيء، فلما رأى كوكبا قال هذا ربي، هذا على وجه التنزل، ولم يقل ذلك على أنه ربه حقيقة، وإنما يناظر قومه الذين يعبدون الكواكب ليبين لهم أن هذه العبادة باطلة لهذه المخلوقات. قال هذا ربي، فلما أفل يعني غاب قال لا أحب الآفلين. يقول المعبود لا بد أن يكون موجودا دائما، وهذا المعبود لا بد أن يقوم بما يحتاجه الذي يعبده، فإذا غاب فمعنى ذلك لا يكون إلها. إذن النجم هذا الذي رآه أولا ثم أفل كما عرفنا أنه غاب تبين على أنه ليس إله. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، القمر أكبر من النجم من الكوكب الذي رآه، قال هذا ربي. فلما أفل كما نعرف القمر يغرب ويأتي الظلام، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، يعني لئن لم يهدني ربي ويأتين الحجة بحيث أتوجه إليه وحده وأعبده وحده دون غيره لأكون من الضالين الذين ضلوا الطريق مثل قومه. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، يعني الشمس هي أكبر الكواكب الآن التي يناظر عليها قومه وهم يعبدونها من دون الله. فلما أفلت يعني غابت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. يقول الآن ظهرت لي الحجة وبان الحق، فهؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله تبارك وتعالى لا يخلقون شيئا ولا يرزقون ولا يحيون ولا يميتون، وإنما هم مخلوقون بأنفسهم، فلهم الخالق وهو الله عز وجل. ولهذا قال إني بريء مما تشركون، يعني أبرأ إلى الله عز وجل من جميع هذه المعبودات التي تعبدونها من دون الله. ثم قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، يعني حنيفا مائلا عن طرق الشرك متجها إلى الله عز وجل. فيقول تبين من هذه الأشياء التي تعبدونها من دون الله تبارك وتعالى أنها لا قيمة لها، وأن المعبود الحق هو الله تبارك وتعالى. ولهذا قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، من الذي خلق السماوات والأرض؟ هو الله عز وجل، فيتوجه إليه بعبادته حنيفا يعني مائلا عن هذه المعبودات التي تعبدونها من دون الله تبارك وتعالى متجها إلى الله وحده، وما أنا من المشركين. ثم قال وحاجه قومه، وهذا الذي يبين على أن هذه مناظرة بينه وبين قومه. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، يعني المناظرة والمحاجة في قضية غير واضحة، وهذا الأمر واضح، والله عز وجل قد هداني وبين لي الطريق الصحيح، فأنا لا أناظركم لأنكم لا شيء عندكم، وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به. هذه المعبودات التي تعبدونها من دون الله تبارك وتعالى لا أخاف منها لأنها لا تضر ولا تنفع. هذه المعبودات من دون الله تبارك وتعالى لا تضر ولا تنفع إلا أن يشاء ربي شيئا، لأن عز الله عز وجل هو القادر وهو المتصرف في هذا الكون، وهو الضار وهو النافع. وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. ثم قال: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله. يقول: كيف أنتم لا تخافون أنكم أشركتم بالله تبارك وتعالى وأنا مطمئن إلى ما أتجه إليه وإلى ما أعبده وهو الله عز وجل. ما لم ينزل به عليكم سلطانا، يعني ما أنزل الله عليكم حجة ولا بينة بأن هذه الكواكب معبودة من دون الله تبارك وتعالى، فأي الفريقين أحق بالأمن؟ يعني هل أنا الذي أحق بالأمن وعدم الخوف، أو أنتم الذين تعبدون من دون الله ما لا يملك شيئا؟ فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الظلم هنا المقصود به في الدرجة الأولى الشرك، ولهذا قال لقمان لابنه: إن الشرك لظلم عظيم. فالظلم أوله الشرك بالله تبارك وتعالى، كون الله عز وجل خلقك ورزقك ويحييك ويميتك ثم تجعل له شريكا من مخلوقاته، إما صنما وإما وليا وإما أي شيء تعبده من دون الله تبارك وتعالى، أو كوكبا أو قمرا كما يعبد هؤلاء هذه الكواكب. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك. ثم يدخل في الظلم أيضا المعاصي، المعاصي كذلك هي من الظلم. هنا الآية توضح على أنه من لم يشرك بالله تبارك وتعالى شيئا ولم يرتكب المعاصي فله الأمن التام، الأمن التام. أما الشخص الذي لا يشرك بالله تبارك وتعالى شيئا ولكنه يرتكب المعاصي فليس له الأمن التام، لأن المعاصي قد يعاقب عليها، ولكن له أصل الأمن موجود، وهو أن من مات على التوحيد فمآله إلى الجنة، مهما ارتكب من المعاصي فقد يطهر منها، رجعه الله عز وجل عنه ثم يدخله الجنة. هذه أيضا الآية فيها رد على الذين يكفرون المسلمين بالمعاصي، لأن المعاصي لا تخرج صاحبها من الملة، وإن كان صاحبها على خطر لأنه معرض لعقاب الله تبارك وتعالى. وآيات كثيرة في كتاب الله تبين على أن الكبائر لا تخرج مرتكبها من الإسلام، ولكن يصبح ناقص الإيمان معرض لعقاب الله تبارك وتعالى. والله قد ذكر آيات في كتابه تدل على ذلك، فأخبر عن السارق والسرقة معصية وكبيرة، قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. ولم يأمر بقطع رقبة السارق، يعني لم يأمر بقتله لأنه ليس مرتدا. الخوارج هم من يقول بقولهم من حين ما خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وخرجوا على الصحابة وكفروهم إلى وقتنا الحاضر، الذين يسلكون مسلكهم كلهم يخالفون هذه النصوص الموجودة في كتاب الله تبارك وتعالى. فسمعنا في قصة السارق بأنه لا يقتل لأنه ليس مرتدا، وكذلك الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، ولم يأمر بقتل الزاني. وهذا يبين على أن المعاصي صاحبها تحت المشيئة، أي تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، لأن الله يقول في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فعلى المسلم أن يحذر من الشرك، لأن الشرك يحبط العمل، والشرك حرم الله عز وجل على صاحبه الجنة. الكفار والمشركون الشرك الأكبر والمنافقون النفاق الاعتقادي الله عز وجل حكم عليهم بالخلود في النار. أما أصحاب المعاصي فكما قلنا معرضون لعقاب الله، إن شاء عاقبهم بقدر ذنوبهم وإن شاء عفى عنهم، وإذا عاقبهم فمآلهم إلى الجنة. وأحاديث الشفاعة المتواترة في الصحيحين تبين ذلك، لأن الشفاعة هي لأهل الكبائر، ولهذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الله عز وجل هداهم للطريق الصحيح للصراط المستقيم، ثم لهم الأمن في الدنيا وفي الآخرة. ثم ختم هذه الآيات بقوله وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، يعني إبراهيم الله عز وجل آتاه الحجة، كل الذين يناظرهم يفحمهم ويثبت أو تثبت له الحجة عليهم، لأن الله عز وجل آتاه هذه الحجة وهو على الحق وعلى الصراط المستقيم. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء، وهذا الرفع بيد الله تبارك وتعالى، يرفع من يشاء من عباده. ولهذا اختار الأنبياء، اصطفاهم على أقوامهم، وهؤلاء الأنبياء أفضلهم باشتفاق المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم. إبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء، وقال رسول عليه الصلاة والسلام أنا دعوة أبي إبراهيم، لأن إبراهيم لما كان يبني الكعبة وابنه إسماعيل، وإذ يرفع إبراهيم القواعد وإسماعيل من البيت ربنا تقبل منا إنك تسمع العليم، إلى قوله وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فهو دعوة إبراهيم عليه السلام. إذن الصحابة جميعا أخذوا من هذه الآيات على أن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء جميعا، لأن كل ما كان عند الأنبياء من فضائل كلها جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت في شريعته، فكل ما كان عندهم كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الله عز وجل اختاره خليلا كما قال في قصته مع أبي بكر، لو كنت متخذا خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، ثم قال إن الله عز وجل اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. إذن فهو خليل الله، وهو صفوة الله عز وجل من خلقه، ولذلك ذكر على أن الفضل أو الدرجات تكون في أربع حالات، يعني مراتبها أربع حالات. أخبر الله عز وجل على أن النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، النبيين الدرجة الأولى، والصديقين والشهداء في سبيل الله تبارك وتعالى، والرابع والصالحين. فها هي الدرجات الأربع، أولها الأنبياء رضوان الله عليهم، ثم بعد ذلك الصديقون والشهداء في سبيل الله والصالحون. فالأنبياء رضوان الله عليهم لهم الدرجة الأولى من هذه الدرجات الأربع، ومن جاء من الصديقين أو الشهداء أو الصالحين ينال ذلك الفضل. ولهذا الله تبارك وتعالى قال نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. فالله عز وجل بحكمته وعلمه يضع الأمور في مواضعها. نسمع الآن للتعليق من المؤلف رحمه الله على هذه الآيات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الشيخ الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في تفسير الآيات الكريمات، يقول تعالى واذكر قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مثنيا عليه ومعظما في حال دعوته إلى التوحيد ونهيه عن الشرك، إذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، أي لا تنفع ولا تضر وليس لها من الأمر شيء، إني أراك وقومك في ضلال مبين، حيث عبدتم من لا يستحق من العبادة شيئا وتركتم عبادة خالقكم ورازقكم ومدبركم.
وهكذا كانت دعوة الأنبياء جميعا، يبدأون بالدعوة إلى العقيدة الصحيحة وترك ما يخالفها. أول ما بدأ بهذه الدعوة كما سمعنا دعا إلى التوحيد، فهو عليه السلام يدعو عباده، يدعو قومه إلى عبادة الله وحده وترك هذه الأصنام. وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بعثه الله عز وجل في مكة، وأهل مكة كلهم على الشرك، يعبدون الأصنام من دون الله تبارك وتعالى، بل كانت الأصنام في كل بيت. ولما فتح مكة كان على الكعبة 360 صنما، هذه كلها تعبد من دون الله تبارك وتعالى، يتعلقون بها وهي لا تضر ولا تنفع. بدأ بهذه الدعوة إلى عقيدة التوحيد وترك هذه المعبودات من دون الله تبارك وتعالى، ومكث في مكة 13 عاما لم تنزل عليه أي فريضة من شرائع الإسلام، بل المطلوب من الناس أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. من قال هذه الكلمة كأنه جاء بشروط الإسلام كلها، لأن هذا هو المطلوب من الإنسان أن يدخل في الدين بهذه الكلمة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. حينما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، يعني يتعجبون كيف محمد يأتي ويقول هذه الآلهة كلها لا قيمة لها بل ما فيه إلا إله واحد. وهذا يبين لنا على أنهم هم يفهمون معنى ذلك العمل حينما يتعلقون بتلك الأصنام، لأنهم يعلمون أن عملهم عبادة حينما يطلبون من الأصنام ما لا يقدر عليه إلا الله. إذا جاءتهم مصيبة جاءوا استنصروا بهذه الأصنام، إذا تأخر المطر جاءوا استغاثوا بها، إذا جاءهم العدو فزعوا إليها، وهكذا. هذا معنى كله عبادة، ولهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ثم قالوا كما حكى الله عنهم ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. إذن هم يتقربون بها إلى الله عز وجل. الذي يحدث من المسلمين في كثير من البلدان العالم الإسلامي من هذا النوع، يأتون إلى الأولياء أصحاب القبور الذين يسمونهم أولياء يسمونهم سادة، يتقربون إليهم يذبحون لهم ينذرون لهم يستغيثون بهم، وهذا كله شرك بالله تبارك وتعالى. فينبغي للمسلمين أن يفهموا ذلك، لأن المسلمين لا يمكن أن يعودوا كما قال الإمام مالك أنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. الذي أصلح أوله هو كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الأنبياء دعوتهم كلهم واحدة، لا فرق بين دعوة إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، جميعا يدعون إلى عبادة الله وحده. ثم بعد ذلك لكل واحد منهم شرعة ومنهاج كما قال الله عز وجل. الشريعة تختلف يعني في الأحكام، الأحكام والمطلوب من الناس أن يعملونه هذا مختلف لكل جماعة في كل وقت من الأوقات شريعة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أما المعبود فهو واحد، الدعوة للتوحيد واحدة، لا فرق بين نبي ونبي، كلهم يدعونا إلى عبادة الله وحده. نعم.
قال رحمه الله تعالى وكذلك حين وفقناه للتوحيد والدعوة إليه نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، أي ليرى ببصيرته ما اشتملت عليه من الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة، وليكون من الموقنين، فإنه بحسب قيام الأدلة يحصل له الإيقان والعلم التام بجميع المطالب.
يعني حينما أراه الله عز وجل هذه الآيات نري إبراهيم، هنا ما هو يراها بالبصر أيضا ببصيرته، فلما يرى الكوكب هذا يطلع ثم يغيب، يأتي القمر يطلع ثم يغيب، تأتي الشمس تطلع ثم تغيب، تبين له وبين لقومه على أن هذه لا تصلح أن تكون معبودة، لأن المعبود لا يغيب، الله عز وجل هو الحي القيوم، هو الذي يقوم بحقوق عباده بما تقوم به حياتهم، فالله عز وجل هو الحي الذي يستحق العبادة وحده دون غيره.
قال رحمه الله تعالى فلما جن عليه الليل أي أظلم رأى كوكبا لعله من الكواكب المضيئة، لأن تخصيصه بالذكر يدل على زيادته عن غيره، ولهذا والله أعلم قال من قال إنه الزهرة.
يعني الكواكب هذه أرادوا يسمونها، القمر واضح والشمس واضحة، بقي الكوكب، فالكوكب بعض العلماء تجد في التفسير يقول أنه الزهرة لأنه نجم كبير إذا طلع فيكون مضيئا، فهو أول ما رأى هذا فقال لما رأى كوكبا، ما قال الكواكب كلها بس هذا الكوكب الذي هو واضح وبين، فقال لعله هذا هو المعبود الذي تعبدونه من دون الله. نعم.
قال هذا ربي أي على وجه التنزل مع الخصم، أي هذا ربي فهلما ننظر هل يستحق الربوبية وهل يقوم لنا دليل على ذلك، فإنه لا ينبغي لعاقل أن يتخذ إلهه هواه بغير حجة ولا برهان. فلما أفل أي غاب ذلك الكوكب قال لا أحب الآفلين أي الذي يغيب ويختفي عمن عبده، فإن المعبود لا بد أن يكون قائما بمصالح من عبده ومدبرا له في جميع شؤونه، فأما الذي يمضي وقت كثير وهو غائب فمن أين يستحق العبادة؟ وهل اتخاذه إلها إلا من أسفه السفه وأبطل الباطل؟
يعني بين لنا على أن المعبود لا يغيب، فهذا إذا كان هو معبودكم من دون الله يغيب ويضيعكم، تضيعون أنتم فين تذهبون؟ والله عز وجل هو الدائم، هو الذي يقوم بمصالح عباده ويصرف شؤونهم. نعم.
فلما رأى القمر بازغا أي طالعا ورأى زيادته على نور الكواكب ومخالفته لها قال هذا ربي تنزلا،
يعني تنزلا معناه يتنزل معهم على يعني على فهمهم ودعواهم، ولا هو لا يؤمن به أنه رب، لأنه يعرف أنه مخلوق لله تبارك وتعالى، لكن يتنزل معهم يقول لهم لعله هذا ربي خلاص، فبعد أن يغيب يقيم عليهم الحجة. نعم.
فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فافتقر غاية الافتقار إلى هداية ربه، وعلم أنه إن لم يهده الله فلا هادي له، وإن لم يعنه على طاعته فلا معين له.
إذن لا معين ولا مدبر ولا معين إلا الله عز وجل، وينبغي للمسلم أن يتجه بجميع أحواله إلى ربه وخالقه ومدبر شؤونه، هو الذي يحيي ويميت، وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه. أما هذه الأصنام لا تجيب أحدا، بل هي مخلوقة لا تعلم شيئا، لا تنفع أحدا ولا تضره. نعم.
فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر من الكوكب ومن القمر، فلما أفلت تقرر حينئذ الهدى واضمحل الردى، فقال يا قوم إني بريء مما تشركون، حيث قام البرهان الصادق الواضح على بطلانه.
يعني هذه معبوداتكم جميعا قامت الحجة على أنها لا تصلح أن تكون معبودة، لأنها كلها تغيب، والله عز وجل لا يغيب بل هو القائم بشؤون خلقه. نعم.
إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا أي لله وحده، مقبلا عليه معرضا عمن سواه، وما أنا من المشركين، فتبرأ من الشرك وأذعن بالتوحيد وأقام على ذلك البرهان.
يعني هذه البراهين كلها واضحة على أن هذه المعبودات لا قيمة لها، المعبودات الأرضية كما أشرنا كسرها وحطمها بيده لأنهم يصنعونها بأيديهم ثم يسجدونها يسجدون لها من دون الله، يعني هم أقوى منها، هم يصنعونها بمعنى هم عندهم القدرة أكثر منها، أما هي لم تدفع عن نفسها شرا، لما جاء يكسرها ما استطاعت تدفع عن نفسها، لأنها أصنام كلها نحتوها بأيديهم صنعوها وزركشوها وقدموها وجاءوا يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى وهذا الذي ذكرنا في تفسير هذه الآيات هو الصواب، وهو أن المقام مقام مناظرة من إبراهيم لقومه وبيان بطلان إلهية هذه الأجرام العلوية وغيرها، وأما من قال إنه مقام نظر في حال طفوليته فليس عليه دليل.
يعني هذا قول قاله بعض الناس وليس عليه دليل، يعني يقولون أن إبراهيم كان يبحث عن إلهه من معبوده، فبدأ بالكوكب الصغير ثم القمر ثم الشمس وبعد ذلك اهتدى. الكلام هذا ليس بصحيح، لما نقرأ في سورة الأنبياء قال الله عز وجل ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، فالله عز وجل آتاه رشده، فهو يناظرهم لإبطال هذه المعبودات الذي يدعون على أنها معبودة من دون الله تبارك وتعالى ومعه. نعم.
وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان،
وهذا ما يبين على أن القضية قضية مناظرة، حاجه يعني هم يقدمون حججهم وهو يقدم حجته، وقد غلبت حجته حجتهم، لأنهم ليس عندهم حجة ولا دليل على أن هذه المعبودات تستحق العبادة من دون الله تبارك وتعالى.
قال رحمه الله تعالى أي فائدة لمحاجة من لم يتبين له الهدى، فأما من هداه الله ووصل إلى أعلى درجات اليقين فإنه هو بنفسه يدعو الناس إلى ما هو عليه، ولا أخاف ما تشركون به فإنها لن تضرني ولن تمنع عني من النفع شيئا إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون فتعلمون أنه وحده المعبود المستحق للعبودية.
ولهذا كما قلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن لقومه تلك الفترة الطويلة على أن المعبود هو الله وحده، ولما هداهم الله عز وجل ودخل الإيمان في قلوبهم، لأن رسول عليه الصلاة والسلام يقول إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، وهذه الفترة الطويلة في مكة 13 عاما كلها لتنقية القلوب من تلك الشبه والشكوك. فلما نقيت تلك القلوب وهاجروا للمدينة 10 سنوات كما تعرفون، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هذه 10 سنوات نزلت الشرائع كلها، الجهاد، الزكاة، الصوم، الحج، كل الشريعة الإسلامية، كل الأحكام الإسلامية كلها نزلت في هذه الفترة في 10 سنوات. لماذا؟ لأنه أصبح لها من يحملها ويقوم بها. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري حينما سألها عراقي كما في النص قال لها أريني مصحفك، يعني هذا الرجل جاء إلى عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين وقال أريني مصحفك، يعني أريد أنظر للمصحف الذي معك. قالت ماذا تريد؟ قال أريد أن أؤلفه لأنه غير مؤلف، يعني يريد أن يرتبه. فقالت إن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم سور من المفصل، يعني من السور القصار، فيها ذكر الجنة والنار، وفيها سيهزم الجمع ويولون الدبر. ثم قالت ولو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس وهم في مكة اتركوا الزنا لقالوا لا نترك، لو قالهم اتركوا الشرك، اتركوا الزنا، اتركوا جميع الكبائر، اتركوا الخمر، لقالوا لا نترك. ثم تقول فلما ثاب الناس للإسلام، ثاب بمعنى رجع، هي الآن تقول لو قال اتركوا الزنا لقالوا لا نترك، لو قالوا اتركوا الخمر لقالوا لا نترك. لماذا؟ لأنهم ألفوا على ذلك، وفي مكة طهرها الله عز وجل وقد طهرها من الشرك، كان في تلك الفترة أماكن لمن يريد الزنا يذهب، أما الخمور بلا حساب يشربونها. ولهذا ما نزل تحريم الخمر في مكة، ولا نزل تحريم الزنا وإقامة الحدود على الزناة في مكة، ما نزلت هذه الأحكام. ولهذا تقول لو قال للناس اتركوا الخمر لقالوا لا نترك، ولو قال اتركوا الزنا لقالوا لا نترك، فلما ثاب الناس إلى الإسلام نزلت الأحكام. ثاب بمعنى رجع، أي فلما رجعوا إلى الإسلام نزلت الأحكام، لأنهم هنا يتحملونها. ولهذا قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا جاء القضاء من الله، جاء الحكم من الله، المسلم هذا لا يتردد بل يتحمل ذلك الحكم الذي جاء من الله عز وجل. ويدل على هذا وعلى كلامه هذا الموجود في الصحيح على أنه لما كان في المدينة وكان رجل يسمى ماعزا، اسمه ماعز، ارتكب جريمة الزنا، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال طهرني يا رسول الله. يعني ننظر المقارنة بين حالة في مكة وبين وجودهم في المدينة. قال طهرني يا رسول الله. هذا الرجل متزوج محصن، والمحصن يرجم، البكر يجلد في الشريعة الإسلامية. إذا قال طهرني يا رسول الله، الرسول أعرض عنه، فجاء للجنب الآخر فقال طهرني يا رسول الله، أعرض عنه، كذلك خلفه وأمامه، بمعنى أنه شهد على نفسه 4 شهادة بالله أنه ارتكب هذه الجريمة، ومع ذلك ما قال اعملوا ونفذوا عليه الحد، بل سأل قومه قال هل تعلمون في هذا الرجل شيء، يعني هل في عقله خلل، ماذا فيه؟ فقالوا ما علمنا عليه إلا خيرا. فلما تبين على أنه عاقل وأنه أراد أن يطهر نفسه من هذه المعصية أمر به عليه الصلاة والسلام أن يرجم وقيم عليه الحد. وكذلك امرأة أخرى أيضا جاءته حامل من الزنا وقالت طهرني يا رسول الله. ونعلم على أن قضية الزنا والحدود على الزنا، لأن الله عز وجل لا يريد إشاعة الفاحشة، لا يحب ذلك، فالحد لا يقام على الزاني إلا بالاعتراف أو بأربعة شهود، وإذا شهدوا أربعة لو تخلف واحد أقيم الحد على الثلاثة، معنى ذلك أنهم رموه بما ليس فيه، وثم شهادتهم ما تكفي أن يقولوا رأينا رجل امرأة دخلوا بيت وقفلوا عليهم الباب، هذه الشهادة ما تقبل، هذه تكون شبهة ويعذر هذا الشخص، أما أنه قام عليه الحد فلا، بل لابد أن يشهدوا بالمناظرة أنهم شاهدوا العملية، ولهذا ما ثبت حد بالشهادة وإنما يثبت بالاعتراف أو بالحبل للمرأة التي ليست لها زوج. هذه المرأة جاءت حامل من الزنا فطلبت من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يطهرها، فالرسول عليه الصلاة والسلام أمرها أن ترجع وأمر وليها أن يحسن إليها حتى تضع، فإذا وضعت تأتي، فذهبت واستمرت الفترة حتى وضعت، لو ذهبت ولم ترجع للرسول لن يبحث عنها، ولكن إيمانها هو الذي حملها، فبعد أن وضعت جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت طهرني يا رسول الله، ننظر القصة في الصحيح، قال لها ارجعي فارضعيه حتى يبلغ سن الفطام. كم يمكث لسن الفطام؟ سنتين أقل شيء. رجعت به وأرضعته إلى أن كمل السنتين، ثم جاءت به تحمله وفي يده كسرة من الخبز، بمعنى أنها تبين للرسول أنه أصبح يعتمد على نفسه، ليس هو في حاجة إلى مرضعة ترضعه، وطلبت من الرسول أن يقيم عليها الحد. ما الذي حملها؟ حملها إيمانها، ولهذا قال الله عز وجل في هذه الآية التي سمعتم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلما جاءت الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بها فرجمت، لأنها محصنة بمعنى أنها متزوجة، قد تزوجت. حينما جاء بها للصلاة يصلي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمر بن الخطاب رضي الله عنه مسك بكتف الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له كيف تصلي عليها وقد زنت، كأنه يرى أن هذه المعصية الكبيرة أن صاحبها لا يستحق أن يصلى عليه، فقال رسول عليه الصلاة والسلام إنها تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، فهل رأيت أحد جاد بنفسه لله؟ جادت هي بنفسها لله وما زالت تتردد على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقام عليها الحد. إذن الحدود هي مطهرة وهي زاجرة، يعني مطهرة لمن أقيمت عليه، ولهذا أن من أقيمت عليه الحدود في هذه الدنيا لا يحاسب عليها في الآخرة، لأن هذا هو الذي حكم عليه به. أما إذا لم يقم عليه الحد فهو تحت مشيئة الله. الأمر الثاني على أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال أن هذه الزانية لا يصلى عليها، بل قال هذا القول إنها تابت توبة لو وزعت على عدد من الناس لوسعتهم، لأنها جلت بنفسها لله تبارك وتعالى. إذن الحدود زواجر ومطهرات، مطهرة لصاحب المعصية التي ارتكبها، وزواجر للآخرين حتى لا يرتكبوا مثل تلك المعاصي، ولهذا قال الله عز وجل في القصاص يعني في القتل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، لكم في القصاص حياة، يعني إذا كان إنسان يحدث نفسه بأنه سيقتل فلان أو يقتل فلان، فإذا رأى هذا الرجل الذي قتل جيء به وأقيم عليه الحد يجعل نفسه أو يحفظ هو حياته وحياة الآخرين، ولكم في القصاص حياة، سمى القصاص وهو قتل سمه حياة، لأن هذا الرجل أبقى على نفسه وأبقى على ما كان يحدث نفسه أنه سيقتله. إذن هي مطهرات وهي زواجر، ولهذا لا تقام في الخفاء، لأن ليس المقصود هو التشفي من هذا الذي ارتكب المعصية، وإنما المقصود أن يستفيد الآخرون من إقامة هذه الحدود حتى لا يرتكبوا مثل تلك المعاصي. إذن السارق الذي يسرق هذه اليد أصبحت خائنة، لأنها لما كانت أمينة في هدية، يعني الدية المقدرة فيها، لما خانت هانت فقطعت في ربع دينار، هذه اليد تقطع، طيب حينما تقطع وتعلق والناس يشاهدونها، من كان يحدث نفسه أنه سيسرق يعلم أن هذا مصيره. ولهذا البلدان التي تقيم الحدود هي أقل البلدان جرائم. هذه البلدان، هذه البلد، هذه الدولة تقيم حدود الله، تقطع يد السارق وتقتل القاتل. وليس معنى أن كل من سرق تقطع يده مباشرة، لا، هناك شروط. لا يقام الحد على السارق إلا إذا سرق هذا المال من حر مثله. عندك نقود في جيبك، تمشي في السوق، واحد أدخل يده في جيبك واختلس منك 1000 ريال، هذا ما تقطع يده، وإنما يؤدب تأديبا، يعذر تعذيرا. لكن لو أخذ يعني 3 دراهم من حر مثله من شنطة، جاء دخل الغرفة، كسر الباب، كسر القفل، وأخذ هذه الفلوس، هذا هو الذي يقام عليه الحد فتقطع يده. يعني ليس معنى أنه كل سرقة على طول تقطع يد الإنسان. ولهذا كان بعض الناس، بعض الحجاج، يعني يسألون في فترة متقدمة من السنوات، كانت دكاكين الذهب قريبة من المسجد، إذا كان في أحد من أهل المدينة يعرفون ذلك. وإذا أذن المؤذن صاحب الدكان يمد خرقة على نفس الدكان ثم يأتي للصلاة، والدكان فيه ذهب. فكانوا يسألون، فقلنا هذا ببركة تطبيق الحدود. الذي يحدث نفسه أنه سيسرق يعلم على أنه ستقطع يده، وهذا إعلانه هو الذي يبين للناس هذا الحكم. ولهذا نقول أن الحدود تقام علنا حتى يستفيد منها الذين يحضرون ذلك. ولهذا قال الله عز وجل في كتابه: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ما قال أدخلوا السارق ولا الزاني في المستشفى، غفلوا عليه الغرفة واجروا له هذا الحد، لا، قال الله عز وجل: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ولهذا نجد الحدود تقام هنا بعد الصلوات، بعد صلاة الجمعة يخرج هنا ويعلنون وينفذون الحد، وهذا هو الذي يستفيد منه المسلمون. ليس معنى أن البلد الذي يطبق الحدود أنه أهله ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. المعاصي لابد منها، هذه المعاصي حدثت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما في الأرض ملائكة يمشون عليها، في بشر، البشر يخطئون ويرتكبون المعاصي. العيب في عدم تطبيق الحدود في المعاصي التي عليها حدود، هذا هو العيب. ما هو العيب هو وقوع المعصية، المعصية لابد منها، الإنسان ليس بمعصوم. فالعيب في عدم تطبيق الحدود على من ارتكب معصية فيها حد، سرق من حر مثله فلم تقطع يده، شرب خمرا فلم يقام عليه الحد، هذا هو العيب. أما كونها تقع معصية فهذه من طبيعة البشر، يعني طبيعة البشر المعاصي ارتكاب الأخطاء، وخير الخطائين التوابون كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وكيف أخاف ما أشركتم وحالها حال العجز وعدم النفع، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، أي إلا بمجرد اتباع الهوى، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. قال الله تعالى فاصلا بين الفريقين: الذين آمنوا ولم يلبسوا أن يخلطوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
يعني هو هذا السؤال موجه لهم، فأي الفريقين أحق بالأمن، يعني هل الذين يشركون أو الذين لا يشركون؟ الله عز وجل هو حكم في ذلك، فبين على أن أحق بالأمن الذين لم يشركوا بالله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الأمن من المخاوف والعذاب والشقاء، والهداية إلى الصراط المستقيم. فإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم مطلقا لا بشرك ولا بمعاص، حصل لهم الأمن التام والهداية التامة. وإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بالشرك وحده ولكنهم يعملون السيئات، حصل لهم أصل الهداية وأصل الأمن، وإن لم يحصل لهم كمالها. ومفهوم الآية الكريمة أن الذين لم يحصل لهم الأمران لم يحصل لهم هداية ولا أمن، بل حظهم الضلال والشقاء.
يعني يقول الآية صريحة ومفهومها واضح، وهو أنه من لم يلبس إيمانه بظلم لا بشرك ولا بمعاصي، فهؤلاء لهم الأمن في الدنيا وفي الآخرة مطلقا. ولكن الذي يترك الشرك ولكن يرتكب المعاصي فهذا حصل له أصل الأمن وهو عدم الخلود في النار، ولكنه معرض لعقاب الله تبارك وتعالى على تلك السيئات التي ارتكبها. وعرفنا أن السيئات التي يرتكبها المسلم إذا تاب تاب الله عليه، يعني التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فإذا وقع الإنسان في معصية عليه أن يعود وأن يرجع إلى الله تبارك وتعالى، وباب التوبة مفتوح ما لم يغرغر الإنسان، يعني ما لم يصل إلى الدرجة التي هو يوقن على أنه لن يقوم من فراشه إلا إلى المقبرة. التوبة العامة كما قال الله عز وجل وكما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها باقية إلى أن تطلع الشمس من مغربها. كيف إذا طلعت الشمس من مغربها فلا توبة؟ مع الناس أصحى يمشون ويركضون ويجون، لكن التوبة غير مقبولة، لأن الإيمان هو الإيمان بالغيب وتصديق الرسل. فالرسل عليهم الصلاة والسلام بيّنوا للناس على أن من عبد غير الله تبارك وتعالى فمآله إلى النار. هم يكذبون الرسل ولم يؤمنوا بما جاءوا به من عند الله تبارك وتعالى، وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضلهم، بيّن ذلك ووضحه كل الإيضاح. أخبر عليه الصلاة والسلام أنه سيأتي في يوم من الأيام هذه الشمس التي تشرق كل يوم من المشرق ستطلع من المغرب. وهنا إذا جاء بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، وهذه الآية الصريحة في هذا ودل عليه هذا الحديث، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلعت الشمس من مغربها فلا توبة، معناه إذا طلعت الشمس من مغربها كل الناس يؤمنون، يعني كل الناس يصدقون أن ما قاله الرسل كله صحيح، وأن القيامة آتية، وأن فيه بعد وفيه حساب، لأن الأنبياء صدقوا فيما قالوا، لأنهم قالوا هذه الشمس تطلع من المغرب، إذن هي الآن طلعت. فلما يؤمنون الناس جميعا إيمانهم هذا لا ينفعهم، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، الذي آمن قبل طلوع الشمس من مغربها فهذا هو الإيمان الصحيح، لأنه آمن بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما طلعت الشمس من المغرب عرفوا أن ما قاله الرسول صدق وحق وأنه لا بد منه، عند ذلك يؤمنون، الإيمان هنا لا ينفع. ثم التوبة أيضا تنفع صاحبها قبل طلوع الشمس من مغربها إذا تاب وهو في حال العافية وحال الصحة، يعني يطمع في هذه الدنيا وأنه يظن أنه سيمد له الأجل فترة طويلة، لكن إذا وصل إلى هذه الدرجة كما قال الله عز وجل ولجد التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون هم كفار. فإذا وصل الإنسان إلى هذه الدرجة وأصبح في حال النزع ويعرف أنه لن يقوم من هذا المكان إلا لقبره فيقول تبت، التوبة هنا غير مقبولة، وهذا معناه هذه النفس التي عملت واستمرت في معاصيها حتى وصلت إلى هذه الدرجة فالتوبة في هذه الحالة غير مقبولة، وهذا معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام وما جاء في الحديث، يعني التوبة النافعة قبل الغرغرة. الغرغرة كلكم تعرفونها، حينما يصبح الإنسان في هذه الحالة خلاص لأنه يعرف أنه سيموت، عند ذلك يتوب، التوبة غير مقبولة. إذن كل مسلم وليس المسلمين كما قلنا معصومون من الخطأ، كل واحد يقع في خطأ، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل قبل أن يحضره الأجل، لأن هذه الفترة لك أن تستمر وأن تتوب في أي وقت كان. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام حث على أن يسأل المسلم حسن الخاتمة، دائما يسأل الله حسن الخاتمة. إذن هذا المسلم إذا تاب في هذه الفترة فتوبته مقبولة، أما إذا وصل إلى هذه الدرجة فلو طلق زوجته طلاقه غير نافذ، لأنه طلقها حتى يحرمها من الميراث، أو يريد أن يوصي ببعض ماله يعني صدقة، هذه الوصية غير مقبولة. كل الأعمال التي يعملها في هذه الفترة غير مقبولة منه، وإنما عليه أن يتوب إلى الله عز وجل في الحالة التي هو صحيح معافى فيها يطمع في هذه الدنيا. ثم أيضا من شروط التوبة على أن الإنسان قد تكون المعاصي بينه وبين الناس، المعصية قد تكون لله فقط بينك وبين الله عز وجل، وقد تكون في ارتكابك ظلما مع إخوانك، ظلمت أخاك المسلم إما بأخذ ماله أو بالاعتداء في عرضه أو أي شيء. هذه شروطها التوبة في المعاصي بينك وبين الله، الله عز وجل يعفو عن حقه. لكن الظلم الذي ظلمت الآخرين فلا بد أن يؤخذ لهم حقهم منك، إذن عليك أن تتحلل منهم وأنت في هذه الدنيا. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من كان لأخيه مظلمة عليه فعليه أن يتحلل منه قبل أن يأتي اليوم الذي لا درهم فيه ولا دينار، لأن يوم القيامة ما في لا دراهم ولا دنانير، كلها راحت. الإنسان يقوم من قبره كيوم ولدته أمه، ما معك شيء، كل الأموال تركتها في هذه الدنيا. إذن عليك قبل هذا الوقت الذي لا يكون التقاضي فيه إلا بالحسنات والسيئات، عليك قبل هذا الوقت أنك تتحلل من هذه المعاصي. كثير من الناس يعتدي على إخوانه، يظلم الآخرين في أعراضهم في أموالهم، فإذا أخذت من أخيك شيئا فعليك أن تعيده إليه أو تطلب منه السماح أن يسمح عنك. كذلك إذا تكلمت في عرضه فعليك أن تطلب منه أن يسامحك في ذلك، لأن يوم القيامة كما قلنا المقاصة بالحسنات والسيئات. ذكر بعض العلماء على أنه الشخص الذي تتكلم في عرضه وهذا له حق عليك، إذا كنت تخشى منه أنك لو جئت وقلت له: يا أخي حدث مني كذا وكذا فيك، فأريد منك أن تسامحني. الناس يختلفون، إنسان صدره واسع فسيقول عفى الله عنك وله الأجر أيضا على ذلك العفو، وإنسان آخر لا يختلف، ربما يمسك فيه وتأتي مشكلة وتكون أشد من الأولى. إذن هذا الرجل الذي تفهم منه أن صدره غير واسع وأنه لن يقبل منك هذا الكلام، أنت تدعو له، والمكان الذي كنت تتكلم فيه بين الناس بأن فيه كذا وكذا تأتي وتتكلم في ذلك المكان بأن هذا الرجل فيه خير، بمعنى أنك تكفر عن كلامك الأول بكلام حسن وجميل في هذا الرجل في تلك الأماكن التي كنت تتحدث عنه فيها. وهذا من فضل الله عز وجل على عباده في هذه الصورة، الإنسان يتحلل. أما إذا مت وكل المعاصي التي ارتكبتها في حقوق الناس باقية، فيوم القيامة المقاصة بالحسنات والسيئات، يعني النقود جلست هنا في البنوك وأخذها الذي أخذها من الورثة وعمل فيها ما شاء، وقد يعمل فيها يمكن أشياء يعني سيئة وإثمها عليك، إذن أنت تبعث ما عندك إلا الحسنات والسيئات. أن جيت عندك حسنات كثيرة ولكن هناك سيئات كثيرة ارتكبتها في حقوق الناس، مثل واحد يأخذ أموال ويجعل نفسه تاجر ويستمر في هذا حتى يفلس، يأخذوه ويأخذ المال الموجود معه يحجر عليه الحاكم ويوزع المال هذا بين الغرماء ويبقى عليه فلوس للآخرين يطالبون بها، ماذا يصنع فيه الحاكم؟ يدخل السجن فترة ويمكن يطلع له سكة عسار ويطلعه من السجن، وهذا الأمر سهل يتيسر في الدنيا. لكن يوم القيامة حينما يأتون يطالبون بحقوقهم فيعطى لهذا من حسناته، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته، حتى تنفد تلك الحسنات جميعا. جاء وعنده حسنات مثل الجبال، حج وصوم وصدقات وأشياء عملها في هذه الدنيا، هذه كلها تنفد ولم يبقى عنده شيء، وباقي جماعة يطالبون. يوم القيامة ما في أحد يعفو عن أحد، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، كل واحد يقول: نفسي نفسي. لا يمكن أن يعطيك ابنك شيء من حسناته، ولا أمك ولا أنت كذلك تعطيهم. لأن الموقف عظيم، الموقف هائل، إذا ماذا يصنع؟ ما عنده شيء والناس يطالبون. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يؤخذ من سيئاتهم وتلقى على ظهره فيلقى في النار. فعلى الإنسان أن يتجنب هذه المعاصي ويتوب إلى الله عز وجل قبل أن يأتي الوقت الذي لا تقبل فيه التوبة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.